الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ورث سليمان داود ورث العلم والحكمة والنبوة، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال سليمان هذه المقالة مخاطبا الناس تحدثا بالنعمة، تحدثا بما أنعم الله به عليه، فشكر النعمة التي خصه الله تعالى بها، وقدم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، قوله وأوتينا من كل شيء يدخل فيها علمنا منطق الطير، ولكنه قدم هذا وخصه بالذكر لأنها نعمة خاصة خصه الله تبارك وتعالى بها دون سواه. وأوتينا من كل شيء، كل شيء تدعو إليه الحاجة كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب وكل ما بين السماء والأرض. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يحبس أولهم يلحق آخرهم فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد، وذلك للكثرة العظيمة فيهم. ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعتاد في العساكر، والأول أولى، يحبس أولهم ليلحق آخرهم فهم يوزعون، يرد آخرهم على أوائلهم، أو لترتيب الصفوف كما هو المعتاد في العساكر، لكن الأول أولى. أصل الوزع الكف والمنع، ومنه قول عثمان رضي الله عنه: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس يسيرون معه، والسياق لم يذكر سبب هذا الجمع ولا إلى أين يسير، يعني لماذا جمع الجيش كله على هذا النمط من الإنس والجن والطير فهم يوزعون لماذا، ولكن نص السياق على جمع هذه الأصناف كلها. ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس يسيرون معه، والطائر كانت سائرة معه تضله بأجنحتها من الحر وغيره. وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة من الإنس والجن والطائر وزعة، أي نقباء، يردون أوله على آخره، فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه. حتى الطير نظام، وهناك من الطير نقباء ينظمون الأمور والمسيرة ويحكم لها، لا يتأخر واحد ولا يتقدم واحد، نظام حتى في الطير. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة أمتها من الرأي السديد والأمر الحميد، وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره، وليس كما يقول بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان. ولهذا قال عليه السلام: ربي أوزعني، ألهمني وأرشدني أن أشكر نعمتك. فطلب من الله أن يقيده للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره، وأن ييسر عليه العمل الصالح، وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين. وقد استجاب الله الكريم سبحانه له عليه السلام. وفي قصة النملة في وادي النمل التي خاطبت أمتها، وكذلك في قصة الهدهد، وما كان من المحاورة بين سليمان وهذه المخلوقات، لا يدلك على أن الكون عميق جدا، ولكن نحن محجوبون، وحجابنا يجعلنا غلاظ الأكباد، بساة القلوب، لا ندري شيئا مما حولنا، ويقيننا بما حولنا ربما كان ضعيفا متهافتا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ستر ما بين عورة ابن آدم وأعين الجن أن يقول إذا ذهب الملهب بسم الله، إذا هناك من ينظره يراك من حيث لا تراه، يتأمل فيك، يصعد فيك ويصوب، وإذا لم تقل بسم الله يأخذ راحته في النظر إليك، ربما آذاك. إذا ما تعودت منه، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من ذكور الجن وإناثها، أن يصيبك منها شيء نجاك الله وعصمك. الكون عميق جدا، وادي النمل فيه من النمال ما لا يحصيه إلا الله، وكل نملة حياة مستقلة بدءا ومنتهى، منذ فقست وخرجت وبدأ عداد حياتها يحسب لها حتى تصل إلى نهاية حياتها، تنفس وإخراج وطعام وشراب وحياة وحركة وسكون ونوم ويقظة وسعي وجلب للمواد الغذائية بطريقة معينة، ولغة تتخاطب بها، فهمها الله سليمان عليه السلام. قد تكون أنت بجوار قرية من قرى النمل، عالم زاخر بالحياة وحركته محسوبة، فما من نملة إلا وحركتها محسوبة مكتوبة في كتاب مبين، حتى الورقة من أوراق الشجر تسقط تتماوج، هذا التماوج محسوب ومكتوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، جزيء الماء يخرج من أي كائن كان يصير بخروجه يابسا محسوب، يابس يدخل في حياة أو في غير حياة، كأن يقع اليابس على أرض رطبة فتدخل هذه الجزيئات من الماء إلى هذا اليابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نكون أنت جالسا بجوار قرية النمل، أعداد لا يحصيها إلا الذي خلقها، في نقطة كالنقاط اللا متناهية بالنسبة للكون، فكم في الكون من نملة، وما هو أصغر من ذلك، كل ذلك خلقه الله الخلاق العليم، وقدر قوته ورزقه وحياته وبدأه ومنتهاه، وأين يموت، وإذا مات يتحلل إلى ماذا ويصير إلى ماذا، هذا كون كبير عظيم جدا يدل على عظمة الخالق، لكن نحن محجوبون لأننا لا نتأمل في هذا الكتاب المنظور، مع أنه من أسباب زيادة الإيمان. فمن أسباب زيادة الإيمان مداومة النظر في الكتاب المسطور، وكذلك مداومة النظر في الكتاب المنظور. فما الكتاب المسطور؟ فهو القرآن المجيد، تلاوته تزيد إيمان المسلم، إيمان المؤمن، إيمان العبد. والنظر في الكتاب المنظور تأمل في خلق السماوات والأرض، قد أمر الله تبارك وتعالى بذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك في الآيات الآفاقية في الآفاق وفي أنفسكم، ويرينا الله الآيات في الآفاق وفي الأنفس وفي تنوع المخلوقات. تأمل وانظر في الجنس الواحد أصناف وأنواع، ومملكة كاملة للنبات، مملكة كاملة للحشرات، مملكة كاملة للأسماك، مملكة كاملة للحيوانات. وتصنف هذه الحيوانات وتنظر ولا تجد واحدا يشبه الآخر، خلقها الخلاق العليم، تعرف قدرة الله. تأمل في هذا كله، فإنه من عوامل زيادة الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.